أيها الإخوة، هذا هو الشريط 11 من التعليق على كتاب الطلاق من صحيح الإمام مسلم.
كما ترون الآن هذه الألفاظ فيها زيادة وفيها نقص وفيها حذف، مما يدل على أن الرواة قد يرون الحديث في المعنى وقد يحذفون منه ما نسوه أو لم يحدثوا به. وفي مثل هذا الحال يؤخذ بأوفى السياقات، أوفاها في القضية والباقي يفرق، لكن إذا كان في زيادة على الأوفى تؤخذ الزيادة تضم إلى الأوفى. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس حا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا. قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهله أبشر النفقة واقتصت الحديث بما ما حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تقوتينا بنفسك. حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حمير جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن خالق عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرت أنها كانت تحت أبي عمرو بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. حدثنا
ولكن لا عبرة من شهاب عائشة رضي الله عنها، لأن فاطمة صحابية جليلة ثقة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تعتد أولا في بيت ثم في بيت أم مكتوم. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقال لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت أين يا رسول الله؟ فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحريق فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهم الآية. قالت هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلى ما تحدثونها؟
استدلت ما شاء الله عليها، استدلت بالقرآن والقيام. القرآن إذا قرأ الإنسان الآيات على علم أنها مرجعية، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فأي أمر يحدث إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا؟ لا شيء. إذن الآية لا تخرجوهن ولا يخرجن في الرجعية. أما القياس فقالت كيف تحدثونها في بيتها وتقول لا نفقة لها؟ إذا كان لا نفقة لها فلما تحدث في البيت؟ وهذا قياس جلي واضح. وعلى كل حال فما ذكرت فاطمة بن قيس لا جدل فيه لأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا قول لأحد بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قول مروان أن هذا العصمة وعليه الناس فيقال إن الناس لا يحكمون بأعمالهم أو عاداتهم على الشر، وإنما الذي يحكم هو الشر. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالب وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشافعي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت طلقها زوجها البتة. فقالت فخاصمته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.
ربما استدلوا في قولها فخاصمته على أن أحكام العقل متعلقة بالوقت، لأنها لم تخاصم زوجها وإنما خاصمت وكيلة كما سبق. لكن وكيل يقوم مقام الموكل ومخاصمته مخاصمة للموكل، وأحكام العقد بعضها يتعلق بالموكل وبعضها يتعلق بالوكيل. فمدى خيار الشر خيار المجلس يتعلق في الوكيل، يعني معناها لو وكل شخص أن يشتري أو أن يشتري له بضاعة فاشتراها فالخيار يثبت خيار المجلس لمن؟ الوكيل. ولو اشتراه ولو وكله ان يشتري رقيقا اخذ الوكيل فاشتراه الوكيل فانه لا يعتق عليه، لان هذا الحكم يتعلق بمن؟ بالموكل. فالمهم ان احكام العقود تختلف، بعضها يتعلق بالموكل وبعضها يتعلق بالوكيل. نعم. نعم. لا لكن هذا من باب الصرف. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت له إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، هذا اجتهاد منها؟
نعم.
أقول هذا اجتهاد منها.
لا، وعموما لها أن تخرج من بيت الزوجة سواء خافت أم منها، لكن بقاؤها في البيت أفضل حماية لماء الزوجة. نعم. إيش؟ من؟ ما عدل حتى وين لم يكن محرما لأنه معه أهله، ما في خلوة.
سيأتي إلى أنه ابن عمها.
ها؟
أقول سيأتي إلى أنه ابن عمها.
ابن عمها لكن ما خرج. لكن ما هو أهله.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن حصين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فأكحفتنا برطب بن طار وسقتنا سويق ثلج فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قالت طلقني بعدي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زريع عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النخلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فأتدي عنده. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عمار بن زريب عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا. قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
في هذا الحديث دليل على أن الجوار قد يخطئ وأن الرجل قد يخطئ. نحن لا نشك الآن أن فاطمة أعلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة، لأن عمر استدل رضي الله عنه بما لا مستدل له فيه، حيث استدل بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومن المعلوم أن هذه الآية في الرجعية. وأما قول عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا، فإن نقول أين سنة النبي؟ سنة النبي التي رواها فاطمة أنه لا تكن له ولا نفق. ثم قول رضي الله عنه لا نترك كتاب ربنا، نقول أين كتاب ربنا؟ كتاب ربنا يدل على أن هذا في الرجعية، لكن هذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه لا يسلم من الخطأ، لا يسلم من الخطأ. ولا شك أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على سنة أي إنسان.
وحدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن زريق بقصته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي عن ابن أبي بكر ابن أبي الجهم ابن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل كرب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبط.
كانها رضي الله عنها تقلل من شأنه بيده يعني مثل ما يفعل الناس الآن أسامة كذا مثلا أو غير هذه الصفة. المهم أنها أشارة سيدها إشارة تقلل من شأن. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحالها على شيء لا بد للمؤمن منه وهو طاعة الله ورسوله. فطاعة الله ورسوله كلها خير والعاقبة لمن أطاع الله ورسوله حتى وإن توهم في أول الأمر أنه لا يستفيد. فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تأمل معي هذه الآية لم يقل إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فيهن خيرا كثيرا بل قال فعسى أن تكرهوا شيئا يكون أعم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا أسامة بن زيد كرهته فاطمة رضي الله عنها فاطمة بنت قيس وفي النهاية تقول إنها اغتبطت فيه وجعل الله بينهما مودة ورحمة. فإياك أن تخالف عن الله ورسوله. أطع الله ورسوله فإن الخير في طاعة الله ورسوله والعاقبة للمتقين. قد لا يخطر بذلك أن هذا الشيء تكون عاقبته وهذه العاقبة الحميدة ولكن إذا كان مبنيا على طاعة الله ورسوله فهو الخير وهو العاقبة الحميدة. كيف تجعل الشر؟ نعم من يجعل الشر؟ جواب الشر أيه. وأيضا بعد المتعاقب المتعلق بجواب الشر هي عامة مو من هذه الناحية ربما نقول كلمة شيئا عامة لكل شيء أو مطلقة أحسن بعد مطلقة حتى في آل الشرعية أحيانا الإنسان يكره الشيء ويجعل الله فيه خير كثير. ما أستطيع الضابط إن هذا يبدأ لكل إنسان بحسب معنى سري الحرة ما تأخذ العبد والعبد ما يأخذ الحرة وعندما أيضا العبد ناخر حظه كل من عنده هذا على ما يصحيح إلا العبد الأمة. الأمة اشترط الله تعالى الجواز نكاحها شروط شروطا لا بد منها. وأما التي جرى عليها العتق ولكنها الآن حرة فإذا كان ذات جمال ودين تنكح. إيه؟ لا 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 سيئة العبد من السيئة الحر سيئة العبد الشكل سيئة الحر عشر مرات هنا توافقون على هذا لأن بيئة العبد يا سليم قيمة ربما يكون هذا العبد يعني جيدا في الصناعة في الكتابة في الخطابة في كل شيء تساوي قيمة أبيع عند المئة ألف يساوي النجوم ولا لا؟ وربما يصير في العكس يساوي الكرتين. هذا الشرع إن شاء الله تعالى دية العبد قيمته بالغة ما بلغ. والمراد بالعبد هنا ما هو العبد الذي لا ينتمي إلى قبيلة معينة، العبد هو المملوك. ذكرنا فيها قولين يا رجل لكن اثناء عندك اليوم ممكن اين لا نقول موضح هو وهذا سائل يجمع بينه فضاب النساء وبين كثير الاطفال. نعم.
وحدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي بكر بن ابي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال لا. قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقت كم طلقت كم طلقت؟ قلت ثلاثا. قال صدق ليس لك نفقة ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني. قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية شرب خفيف الحال وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا، ولكن عليك بأسامة بن زيد. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي وزاد. قالت فتزوجته فشرفني الله بأبي زيد وكرمني
بابن زيد
يقول الشيخ عندي في الحاشية هكذا هو في بعض النسخ في أبي زيد في الموضعين على أنه كنية وفي بعضها بابن زيد في النون في الموضعين، وادعى القاضي أنها رواية الأكثرين وكلاهما صحيح هو أسامة بن زيد وكنيته أبو زيد ويقال أبو محمد. وكرمني الله بابن زيد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على
قال حدثنا أبو بكر بالياء
حدثني
النون عندي فعل
بالياء
طيب.
قال حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن الجهيد عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سقنا ولا نفقة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاد ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت. قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث.
رضي الله عن عائشة بل لها الخير أن تذكر هذا الحديث لأنها تنشر السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يحيى بن سعيد بن العاص طلق زوجته هل هو طلقها ثلاثا كما في حديث فاطمة بن قيس أو أنه طلقها واحدة؟ ظاهر السياق أنه طلقها واحدة وعلى هذا فلا معارضة بين حديث فاطمة وحديث يحيى بن سعيد.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن إياد قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس أنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال فأمرها فتحولت. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا. قال كاني قولها لا سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت. فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك.
هذا يدل على أن قضية يحيى بن سعيد كان دائما فيكون موافقا لحديث فاطمة بنت قيس لأنها قال هنا إلى فلان بنت حكم طلقها زوجها البتة. هنا قال بنت الحكم واللفظ الأول يقول بنت عبد الرحمن بن الحكم لكن لا مانع يعني في تجوز أن ينتسب الإنسان إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لا فرد عن ابن عبد المطلب مع أن أبوه عبد الله. نعم
ذهب جواب
كل سائل لو نعم ويخلو بها أو معهما أحد كان معهما أحد فلا بأس. أما إذا كان يخلو بها فلا بد أن يطلب من أحد محارمها أن يأتي إليها وأخذها معه. فمثل مع أمه أخته بنته. نعم أصل له أن يقبل حكم إطلاقا.
هذا يجبر على ذلك.
يجبر عليه؟ الظاهر لا بأس. يعني كل شيء يتخلص بالإنسان من الظلم فلا حرج عليه. كل شيء يتخلص به من الظلم فلا حرج عليه. لا ما لا على العموم. اي نعم يعني ضعف الرسول ضعف الله.
باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء. وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نفلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نفلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا.
تصدقي يعني تعطي الفقراء لطلب ثواب الآخر أو تصنع معروفا أو تفعل معروفا في الهدية إلى الأغنياء فإنها معروف إلى شر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث كل معروف صدقة. لكن الفرق هو أن الصدقة المراد بالأصل يراد بها ثواب الآخر وأما الهدية فيأتي ثواب الآخر في التبع. شوف شرح الحديث هذا.
فيه حديث جابر هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة ومذهب
هذا من... أول مشروع الحديث في حديث جابر في إيش ذكر الشيء
ذكر الحديث ثم قال هذا الحديث دليل لخروج
لكن تقول فيه حديث جابر
أي قال في البداية فيه حديث جابر ثم قال كل قد حال فيه لما ذكر الحديث قال هذا الحديث
ولا ذكر طبعا هذا الشيء
لا ما ذكر
نعم
هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن من حاجة ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن لا تخرج ليلا ولا نهارا وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية واستحباب التعريف لصاحب التمر بفعل ذلك وتذكير المعروف والبر والله تعالى أعلم.
هو المعروف أن البائن لها الخروج نهارا وليلا بغير وفاء لأنه لا حكم لزوجها عليها لأنها قد بانت منه فلها أن تخرج ما دامت آمنة ليلا ونهارا وهذا هو الأقرب للصواب ما دامت آمنة فإنها ليست محبوسة على زوجها وزوجها قد رغب عنها في حياته بخلاف من مات عنها فإنه مات عنها بغير فارقها بغير السياسة فلهذا كان له شيء من الحقوق بحيث لا تخرج المرأة المتوفى عنها. الصواب التفريق بين المتوفى عنه والباحث المتوفى عنه لا تخرج لا ليلا ولا نهارا إلا للحاجة نهارا أو للضرورة ليلا والباحث لا يخرج ليلا ونهارا إذا أمنت على نفسها.
باب قضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ قال حرملة حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تحت سعد بن حولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزود إن بدا لي. قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر.
كان فيه فوائد منها جواز المكاتبة في رواية الحديث ولا شك أن هذا أمر لا بد منه. وكان السلف قد اختلفوا في أول الأمر هل تجوز كتابة الحديث ولكن الصحيح أنها جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكتب لأبي شات خطبته عليه الصلاة والسلام عام الفتح ولأن هذا عمل الأمة الإسلامية وكون المانعين يقولون يخشى أن يشتبه القرآن بالسنة وقال إن هذا يحصل به الفضل بصفة الكتابة أو بغير ذلك. وتأتي إن شاء الله الفوائد بعد هذا والله أعلم. نعم نعم انت خالد اتى بها. طيب
الحقيقه من خلال البحث تبين اللفظ في ذاته الموجود عند النساء وابن ماجه واما ابو داود وقبله البخاري فان اللفظ مقارب لكن يحسب شيئا كثيرا وقد ذكرت ذلك على سبيل الاختصار.
البحث
عند البخاري في كتاب الطلاق في باب قصة فاطمة بنت قيس قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت. قال ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترجم البخاري بعد هذا باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبلو على أهله بفاحشة. وفيه عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة وهو عند أبي داود كذلك. وأما لفظ النسائي وابن ماجه فمطابق للفظ مسلم
يعني ما أحد يتكلم عليها بذاته مثلا من ابن حجر أو الرجل
إلا ابن حجر ذكرها في الشرط وتكلم عليها وأخبر أن لها شواهد وأن مجموعة القصة يدل على أن الرخصة لها في الخروج من البيت كان في سببين البذاءة لسانها على أهل زوجها وخوفها من أن يقتحم عليها.
نقيم ذلك مع
لم أرجع
رابعا لم تكلم عليه فيها حد بعد أحمد بعد عليك خمس أيام. طيب نعم
قرأنا أحسن الله هي في الحديث. قرأناه الشيخ قرأناه حديث سويه
ايش
وقرأناه في الأمس حديث سبيعة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث سبيعة فيه بيان عدة متوفى عنها زوجة، وأن متوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا انتهت عدتها بوضع الحمل، وذلك لقول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنها انقضت عدتها أي عدة سبيعة، وقد نفست بعد موت زوجها بلا يأس. ولو نعيد الحديث من أول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق في باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ. قال حرملة: حدثنا. وقال أبو الطاهر: أخبرنا بن وهب. قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر.
نمشي هذا جميع على جواز المكاتبة في نظر الحديث، وهو أمر جارح مشهور بين العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الآن، وبها أن المتوفى عنها زوجها إذا وضعت ولو في أيام يسيرة فإنها تنتهي عدتها، وكذلك إخشادها حتى لو أنها وضعت قبل أن يدفن زوجها فإن عدتها تنتهي. ولا فرق في المتوفى عنها زوجها بين أن تكون ممن تحيض أو ممن لا تحيض، ولا بين مدخول بها وغيرها، حتى لو عقد عليها الرجل ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإن عليها العدة، بعموم قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أما المطلقة فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلو تزوج رجل امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها فعليها العدة، كذا ليس عليها عدة. لكن لو أنه تزوج امرأة ومات عنها وهو لم يدخل بها ولم يخلو بها وجبت عليها العدة. وهذا من الفروق بين الطلاق والوفاة. وكذلك أيضا عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 سواء حاضت أم لم تحض، والمطلقة لا بد من 3 قروء. وفيه دليل على الأخذ بالعموم، لأن السنابل أخذ بعموم قوله تعالى أجيب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فأخذ بالعموم. وهو كذلك الأصل الأخذ بالعموم إلا إذا ورد ما يخصص. فما الذي خصص الآية هذه؟ خصصها قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن قال قائل كيف تخصص عموم قوله والذين يتوفون منكم بعموم قوله وأولاة الأحمال؟ لأن أولاة الأحمال يشمل المتوفى عنها وغيرها، ففيها عموم وهذه فيها عموم. قلنا نعم بين الآيتين عموم وخصوص من وجه. فقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا خاص بالمتوفى عنه، عام للحامل وغيره. وقوله وأولاة الأحمال أجلهن خاص بذوات الأحمال، عام إيش بالمطلقات والمتوفى عنهن. ولهذا لولا الحديث سبيعة لقلنا إن الواجب على المتوفى عنها إذا كانت حاملا أن تعتد بأطول الأجلين، لأنه لا يمكن العمل بعموم الآيتين إلا على هذا الوجه أن تعتد بأطول الأجلين. فمثلا إذا وضعت قبل 4 أشهر و10 قلنا انتظري إلى 4 أشهر و10 حتى أخذ بعموم والذين يتوفون منكم. وإن تمت الأربع والعشر ولم تضع قلنا انتظري حتى تضع، لقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا هو مقتضى القاعدة فيما إذا تعارض عامان وخاصان من وجه فإنه يحكم بعموم كل واحدة في محله. لكن إذا جاء حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا قياس، والقاعدة ما جاءت للسنة، فصار عموم قوله وأولاة الأحمال يقضي على عموم قوله والذين يتوفنهم. وتكون المتوفى عن زوجها وهي حامل إذا وضعت ولو قبل أن يغسل ويدفن انقضت عدتها وحلت بالأزواج، والحديث واضح في هذا. وفيها أنه يجوز للمرأة إذا انتهت عدتها من الوفاة أن تتجمل، يعني أن تعود إلى لباسها العادي ليعرفها الناس ويخطبوها. وليس المعنى أن تخرج إلى الأسواق متجملة حتى يخطبها الرجال، بل المعنى أن يعرفها الناس. ومن المعلوم أن الذي يعرف المرأة في البيوت إنما هن النساء. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سبيعة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل بينها وبين أبي السنابل الخلاف، فأبو السنابل رضي الله عنه يقول لا تنقض العدة إلا بعد 4 أشهر و10، وهي تقول إنها انقضت. والمرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم يا سليم. لا لو عندها خبر ما عادت إلى العدة، يعني هي لما قال نابل جمعت عليها ثيابها وتركت ثيابها تجمع. هي فهمت مثل ما فهمت قصة نابل، هي أخذ بعموم أولاد الأحماد وهو أخذ بعموم والذين يتوفى لهم. ما بعد نكمل ألفاظ الحديث عشان ربما تسمع عنه شخص موجود.
حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة قد حلت، فجعلا يتنازعان ذلك. قال فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبي سلمة، فبعثوا
يعني
فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج.
أمرها يعني أذن لها، فالأمر هنا بمعنى الرخصة، في دليل قوله في اللفظ الأول إن، فقال لها عليه الصلاة والسلام إن بذلك.
وحدثناه محمد
بن عباس رضي الله عنه قال إنها تعتد بماذا؟ في آخر الأجل، بناء على ما قررناه أول، وهذا هو القاعدة، أن تنظر آخر الأجل الحمل أو الرابعة أشهر وعشر، لكنه لما جاءت السنة فلا كلام فيه. نعم.
وحدثناه محمد بن رمح قال أخبرنا الليث ها، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أن الليث قال في حديثه فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسم قريبا.
وفي هذا الحديث نكت أن المرأة قد تكون أعلم بالسنة من فحول الرجال، لأنه تنازع على أن معها ومن معه وأرسل إلى أم سلمة رضي الله عنه، والعلم ليس محصورا على أحد، يكون في الرجال ويكون في النساء.
باب وجوب الإحداد، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بقيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بقيب فمست منه، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد قلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتنتفض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيبنا أو غيره.
أول الإحداد معناه اجتناب الزينة وكل ما يدعو إلى الجماع، هذا هو الإحداد، وهو من حق الزوج على زوجته، فتترك الطيب بجميع أنواعه إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تأخذ فرصة قطن أو شبه أو شبهه وتمسح به مكان الحيض من أجل ذهاب الرائحة. ثانيا تجتنب الكحل لأنه جماعة تجميل العين، تجنب الكحل على كل حال حتى لو احتاجت إلى الكحل فإنها لا تستحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمرأة التي اشتكت عينها أو عينها يسود وجهها أن تشتغل، حتى قال محمد رحمه الله لو أنها خافت العمى فإنها لا تفعل، وذلك لأن مفسدة انتهاك الإحداث محققة، وبرء العين بالكحل إيش غير محقق، قد يكون ولا وقد لا يكون، فلا يمكن أن يفعل المحظور من أجل توهم حصول المطلوب. الثالث أن تجتنب الحلي في جميع أنواعه سواء في الأذن أو في الرأس أو في اليد أو في الرجل أو في الصدر في أي موضع كان، تجتنب الحلي بجميع أنواعه. فإن قيل إذا كان عليها سواء لا يخرج إلا بقصر، قلنا فلتقصه، يجب أن تقصه، عليها أسنان من ذهب للتجمل لا للحاجة، هل تخلعها؟ نعم تخلعها، لأن التي للتجمل هي عبارة عن تلبيس السن بهذه القطعة من الذهب وليس للحاجة فتخلعها. فإن كان تخشى أنها لو خلعته لا انخلع السن فتبقيه لكن لا تحرص على خروج، بمعنى أن لا تحرص على التبسم أو تحرص الرحش فيخرج. الرابع ثياب الزينة، ثياب الزينة يعني الثياب التي تلبسها للتجمل، فأما اللباس العادي فهو جائز المحاجة في أي لون، أخضر أصفر أحمر في أي لون، لكن الممنوع هو إيش؟ التجمل، كما مر عليه في حديث الصبيعة تجمل الخطاب، فلا يحل لها أن تتجمل. الخامس البقاء في البيت، فلا يحل لها أن تخرج من البيت، يجب أن تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة، ولا تخرج إلا لحاجة في النهار أو ضرورة في الليل. الحاجة في النهار كأن تخرج للمستشفى أو لإثبات حصول الوراثة أو لغيرها، لكن هل تخرج لحاجة غيرها؟ الجواب لا. فلو كان لها أم وأمها تود أن تأتي إليها جنتها وهي محاجة فلا تخرج، لأن الحاجة هنا لمن؟ الحاجة لغيرها. إلا إذا كانت لو انحجبت عن أمها ضاق صدرها وقلقت، فهنا تذهب تزور أمها من أجل مصلحتها هي. أما في الليل فقالوا إنه لا يجوز أن تخرج إلا للضرورة، لأن الليل لا سيما في الليل فيما سبق، الليل فيما سبق ظلم ويخشى عليها من الصفاق أن يداهموها في الأسواق، فلهذا لا تخرج إلا للضرورة. فما هي الضرورة؟ الضرورة مثل أن تأتي أمطار وتخشى أن يسقط السقف عليك، أن يكون في البيت حريق، أن لا يمكن أن تخشى على نفسها أن يكحل عليها في الليل، فهذه ضرورة. أن تخشى على نفسها من ضيق الصدر الشديد الذي ربما تستولي عليها الجن في هذه الحال أو الشياطين. فالمهم أنها تخرج للضرورة في الليل وفي النهار في الحاجة، فخروجها في النهار أخر. فأما مكالمة الرجال فلا بأس بها كغيرها تماما، وكذلك نظرها للرجال، وكذلك ظهور الرجال عليها، وكذلك مكالمتها في الهاتف، كل هذا لا بأس به، هي وغيرها على حد سواء. فصار الإحداث تعريفه اجتناب ما يرغب في دمائه وما تجمل به، وهذا واجب في عدة الوفاة فقط، أما غيرها فلا يجب الإحداث. في هذا الحديث فوائد، منها أن الإحداث على الميت في 3 أيام فأقل لا بأس به، سواء كان زوج أو غير زوج، لكن الزوج يمتد الإحداث إلى كم؟ إلى انتهاء العدة ب14 أو بوضع الحمل. لكن كيف الإحداث على غير الزوج؟ مثل أن يغلق الإنسان دكانه، أو يكون عند الإنسان موعد للخروج للنزهة فيدع النزهة، أو يكون له مجالس معتادة كالذين يعتادون القهاوي مثلا ويتأخر. المهم له أن يعطي نفسه الحرية في كف الحزن حتى لا يكتمه في نفسه فيتأثر به أكثر، فرخص له الشهر لكن في مدة 3 أيام ولا تزيد. وهل هذا أمر مطلوب؟ الجواب لا، هو غير مطلوب لكنه مأذون فيه. فإذا عجز الإنسان عن الصبر ورأى أن ينفس عن نفسه بهذا الإحداث فلا بأس، ولكن لو صبر وخرج مع الناس وكأن شيئا لم يكن كان هذا هو الأفضل، وهذا هو الأولى بالمؤمن أن نصبر على قضاء الله وقدره. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على المرأة ترك الاكتحال إذا كانت محاجة، ولو كان ذلك للعلاج، وسبق بيان أن ارتكاب المحرم مفسدة معلومة، وبرق العين بالكحل غير معلومة غير محققة. ومن فوائده صحة ما قال أهل العلم رحمهم الله أنه لا يحل التداوي بالمحرم، فالمحرم لا يحل التداوي به أبدا، لأنه لو كان فيه خير ما حرم فهو شر. فكل شيء محرم فإنه لا يجوز التداوي به. وقد اشتهر عند العامة القول بأن دواء الشهاقة لبن النهاقة. إيش معنى هذا؟ الشهاقة يعني الكحة التي يشهد من الإنسان، إذا ثارت عليه فدواؤها لبن النهاقة. ما هي النهاقة؟ الأثام، حمار. هذا عند العامة يدعون أن الرجل إذا أصيب بالكحة فليشرب لبن الحمار ويطرأ، وهذا كذب، ولا يحل لبن الحمير للتداوي. شرب الخمر، لو قال طبيب من الأطباء لمريض اشرب الخمر وتبرأ، فهل يجوز شربه؟ طيب لو أن الإنسان عطش شديدا وليس عنده إلا كاس خمر، أيشربه؟ لا يشربه. ليش؟ قال العلماء إنه لا يزيده إلا عطش، لا ينتفع به، ولهذا يجوز أن يشربه في الحال التي ينتفع بها، فيما لو غص بلقمة وليس عنده إلا كاس خمر فله أن يشرب منه جرعة يدفع به اللقمة، لأن هذا ضرورة نعلم أنها تدور في تناول الخمر. فإن قال قائل ما تقولون في بعض الحبوب أو الأشربة التي يجعل فيها شيء من الخمر يعني من الخمور؟ قلنا هذه ينظر، إن كانت تسكر فحرام لأنها خمر، وإن كانت لا تسكر ولو أكثر الإنسان منها لا تسكر فإنها حلال. فمثلا إذا كان 5%، فالظاهر أنه لا يسكر ولو أكثر منها لا يحصل بالسكر، فنقول هذه حلال، لأنهم يجعلون الكحول في بعض الأدوية من أجل أنه يحفظها، يعني لمصلحة الدواء. فإن قال الإنسان كيف تقولون بجواز أكل أو شرب ما اختلط به الخمر إذا كان يسيرا، وقد جاء في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ قلنا نعم، ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني معنى الحديث أن هذا الشراب لو أكثر منه لحصل السكر، إذا شربت قليلا لا يسكر فهو حرام، هذا معنى الحديث، وليس المعنى ما كان فيه قليل من مسكر فهو حرام، ليس هذا معنى الحديث، هذا المعنى أن الشراب إذا كان الإكثار منه مسكرا والإقلال منه لا يسكر صار الإقلال حراما، وهو ظاهر على القواعد، لأنه إذا لو جوزنا اليسير مما يسكر كثيره لأدى ذلك إلى التمادي في الشرب حتى أصل إلى حال السكر. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان إذا علم الحكم أن ينهزم أمام التكرار أو أمام الكلام فيه، متى علم أو غلب على ظنه أن هذا حكم الله ورسوله فلو كرر الإنسان عليه 1000 مرة لا تقبل، ولو تكلم الناس بما تجري لا ترجع، ما دمت تعلم أن هذا هو الحق. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه هذا الأمر، كحل هذه المرأة المريضة في عينها فأبى عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي الإنسان إذا علم أن الحق في شيء فلا يتراجع، لكن لو بين له خطأه وجب عليه أن يرجع، وجب عليه أن يرجع، ولا يمنعه ما قضى به بالأمس أن يرجع للحق في اليوم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي تطبيق الحكم بالفعل، لأن ذلك أقنع النفوس وجهه أن أم سلمة مسحت عارضيها بالطيب وهي لا تريد أن تطيب لكن تريد أن تبين الحكم الشرعي في أن المرأة لا تسج على ميت فوق ثلاث. فبيان الأحكام الشرعية بالفعل أوقع من الهول، ولهذا كان العلماء أهل القدوة إذا أرادوا أن يقتنع الناس بفتواهم فعلوها كل أولا حتى يقتدي الناس بهم. ذكروا أن الشيخ الإسلام رحمه الله لما نزل الكثار في دمشق في رمضان أفتى الجن أن يفطر، ولكن غيره منع من فطره، قال إن هؤلاء ليس مسافرين ولا مرض، فلا يباح لهم الفطر لأنهم في البلد، ولكنه رحمه الله قال إنه يجوز لهم الفطر، واستدل بحديث واضح للتأمل، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى فتح مكة في رمضان أمرهم في أثناء الطريق أن يفطروا، وأمرهم أن يفطروا، ولما قربوا من مكة قال لهم إنكم لاقوا العدو غدا فأفطروا فالفطر أقوى لكم. فهنا عجل الفطر ليس بالسفر بل قال أقوى لكم، فدل هذا على أن المجاهد إذا كان أقواله أن يفطر فإنه يفطر ولو في بلد. ثم قال رحمه الله يحوم بين صفوف المقاتلين وفي يده خبزة يأكلها أمامه لأجل أن يقتنع وأن يعلم أن الرجل إنما أفتى بما يرى أنه الحق، وهذه من سبل الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك أيضا لو أن الناس اختلفوا في أكل شيء، أحد يقول حلال وأحد يقول حرام، وكان العالم بالقدوة يرى أنه حلال لعدم الدليل على التحريم، فتناول منه من أجل أن يقتنع الناس لكان هذا خيرا وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث كيان عظم حق الزوج على زوجته، وذلك أنه يجب عليه الاحتياج لموته، ولكن لماذا كان أربعة أشهر عشر؟ قال بعض العلماء إنه احتياطا للحمل، لأن الحمل بعد أربعة أشهر وعشر تنفق في الروح، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الحمل يعلم بما دون ذلك، يعلم بأقل من هذا. والذي يظهرني والله أعلم أنه لما كانوا في الجاهلية يعتد النساء بحول كامل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم العدة في ثلث الحول وهو أربعة أشهر وعشر، وثلث الشهر ونعم وهو أربعة أشهر، أربعة أشهر بدون عشر، وثلث الشهر وهو عشر أيام. هذا ما يظهر لي والله أعلم، وقد يقال إن هذا من الأمور التعبدية وليس لنا أن نتكلم فيه، بل نقول سمعنا وأطعنا. نعم. لا هذه من الحاجة، فتدرس في النهار إلا إذا أذن لهن من قبل الجهة المسؤولة فهنا لا حاجة. نعم. تجزيش؟ لا أبدا، لا يلزم من الإحجاج أن تلبس الأسود، ولكن قبل قليل تلبس ما شاءت من الألوان إلا ما يعد تجملا. امرأة
قضى
أما ظاهرا لا يلزمها أن تعتذر، وأما باطنا فلا يلزمها أن تعتذر، لأنها تقر بأنه التمس العدة. لكنها في هذه الحال لو مات الزوج أثرت، ولو مات وجب على أهلها أن يقول للزوج أن المرأة تقر بأنك تأخذ بها، وأنها مع أن نسبة الميراث إذا ماتت سواء قبل الدخول أو بعده يستمر. أنا قلت ثلاثة طيب. هذه مسألة البعرة يعني يدلك على مثل على جهل العرب هذا العذاب الأليم. إذا مات زوجها يقول دخلت حفشا، الحفش هو عبارة عن بيت صغير حقير، يعني خيمة صغيرة في الوضع الخيمة أو في خارج الخيمة، المهم أنه حقير صغير، وتلبس شر ثيابه أشيم ما عند المسيح تلبس، نعم لا في اللون ولا في الجدة ولا في غيره. ثالثا ولم تمس طيبا ولا شيء، حتى الماء لا تلمسه، تبقى في عفنها ونتنها وحيضها وعرقها لمدة سنة كاملة حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة أو بدابة حمار أو شاء أو طير فتقتض به. الظاهر والله أعلم أن ذكر الطير والشاة على سبيل المبالغة، لأن معنى تقتض به أي تمسح به فرجها وما حولها، وهذا لا يتأتى في الحمار، اللهم إلا أن تأخذ بيدين الحمار أو بأذن الحمار يمكن، لكن في الحمار كله لا يمكن. الطير تأتي عصفور أو حمامة أو ما أشبه ذلك تقتض به، فقلما تقتض بشيء إلا ما. لماذا؟ من الرائحة الكريهة العفنة. نعم، وسبحان الله أن الله تعالى يبتهن حياة لهذا المدة مع الرائحة الكريهة وعدم التنظف في الماء. نعم، والظاهر أيضا أنها لا تقص أظفار ولا تمتشع، تبقى هكذا في أسوأ ما يكون من حال ومنظر، ثم تخرج فتعطى بعضها. من بعد البعير تعطى ترميل وانتهى كل شيء، هذا فتح الفيس للزينة. نعم، ترميل إشارة إلى إيش؟ إلى أن كل ما مر عليها فهو أهون من رمي هذه البعير. اللهم لك الحمد، شعر عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أهل هذه المرأة التي شفت عينها، اذكرهم في هذا، قال كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت
إيه. وماذا قال؟
ما زال عن الأثام التي ذكرت ذلك.
على كل حال حتى لو ثبت هذه اللفظة فإن قول رسول لا نفقة لك ولا سكنة صريح، وإذا لم يكن لها سكنة ولا نفقة فلا أنت أنت أعتد بمشاء. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في قديمه في كتاب الصلاة وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة فقالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بحفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله
عليه وسلم. عينيها
فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلافها أو في شر أحلافها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتخت عينها فهي تريد أن تقتلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بسفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة وعن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها. وحدثنا شيبان بن فروح قال حدثنا عبد العزيز عن ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته. وحدثناه أبو غسان الإسماعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه 14 وعشرا. وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قص أو أبصار. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا. وحدثنا عمرو
النبذة وإلا ثوب العصب هذا ثياب تأتي من اليمن ليس فيها ثوب ثابت. والقاعدة ما مر علينا فيما سبق أنها إيش؟ لا تلبس الثياب الجميلة لا العصب ولا غيره، لكن ثوب العصب رخص فيه لأنه ليس مما يتجمل به. وأما قوله إن إذا طهرت نبلة من يعني شيء يسيرا من قص أو أصفار قال العلماء إنهما نوعان من البخور تتبخر بهما المرأة بعد الاغتسال من الحيض لإزالة رائحة كريهة.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقال عند أدنى طهرها نبذة من قص وأبصار. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية أنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قص وأبصار. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب
نعم ظاهر ما كان في معناها أو أقل في الرائحة هذا بس. نعم يحيى لا بالغالب المرأة يمسك المرأة لا بالغالب لأن الرجال أقوى من النساء وأصبى فلا يحبون. لكن دفع المقال هل يستدل بقوله تؤمن بالله واليوم الآخر على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة
أو قال هذا من باب الإغراء وبيان أن لزوم ذلك من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر. الثاني هو المتعين، الثاني هو المتعين أن هذا من باب الإغراء، مثل ما قال إن كنت كريما فأكرم الضيف، إن كنت شجاعا فتقدم إلى العدل، فهو من باب الإغراء، يعني أن هذا من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وكثيرا ما يقدم ما يأتي بالنصوص ما يأتي بالنصوص اقتران الإيمان بالله مع اليوم الآخر، لأن حقيقة الأمر أنه لا يحمل الإنسان على الإيمان والعمل الصالح إلا إيه؟ إلا الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان لو لم يؤمن باليوم الآخر ما عمل. أنا أقول هذه الدنيا تمشي في صفوها وقدرها وحزنها وسرورها وتنتهي، لكن إذا آمن باليوم الآخر وأن الناس سوف يحشرون ويجازون على أعمالهم فحينئذ يعمل ويحرص على العمل. نعم.